أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب فرض وألزمتم به، وللعلماء في الجهاد ثلاثة أقوال. القول الأول أن الجهاد والقتال فيه سنة مؤكدة، واستدلوا بقوله تعالى: لا يستوي القاعدون منكم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون. بعدين قال: وكلا وعد الله الحسنى. قالوا: فلو كان الجهاد لازما لما وعدوا بالحسنى. وبما ورد عن النبي في البخاري: من آن بالله دخل الجنة جاهد في سبيل الله أو بقي في بلده الذي ولد فيه، الحديث في البخاري. القول الثاني أن الجهاد فرض عين، قال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة، وقال جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا. فكل مسلم يجب عليه الجهاد. القول الثالث وهو قول الجمهور أن الجهاد فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا قصر البعض عن الجهاد أثم الجميع إذا لم يقوموا بجهاد الكفار ليردوهم عن المسلمين لكي لا يستحلوا بيضتهم ويذلوهم، لأن ذلك يأثم به جميع المسلمين. وهذا القول أسعد بالدليل، قالوا من جلس في بيته فإذا استنفر استنفر وإذا دعي أجاب لا ضرر عليه، وكانوا لا يحتاجونه في ذلك الوقت. فإذا احتاجت الأمة إلى القيام الجميع يجب على الجميع. إذن يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم، هو مبتدأ وكره خبرها، والجملة يمكن تكون حالية. كتب عليكم القتال في حال كراهيتكم له وفي حال يعني نفوركم منه. ثم بين أمرا يخفف ذلك، وما في شيء أصعب من الجود بالنفس، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، والموت أشد حادث مما يمر على الجبلة. أصعب شيء يمر على الإنسان في الحياة الموت. نعم، ولذلك قال قل إن الموت الذي تفرون منه. لذلك أعداؤنا يخافون منا، لأن الصادق منا يحب الموت محبة شرعية. هو طبيعة الإنسان ينفر من الموت، لكن إذا علم ما أعد الله لمن مات في سبيله يتمنى الموت، ويرى أنها أسعد لحظة أن يقتل العبد في سبيل الله. قال وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل. وكل من مات ورأى الجنة ودخلها لا يريد أن يرجع للدنيا إلا الشهيد. يقال له تمنى، يقول أريد أن نرجع للدنيا لأقتل مرة أخرى. قال ذلك لا يمكن، لأن الإنسان خرج من الدنيا لا أرجع إليه أبدا. فأعداؤنا مشكلتهم الكبيرة أننا لا نخاف من الموت، لكن في آخر الزمن نكون نخاف الموت ونرغب في المال، نحب المال حب الدنيا. هذا هو الوهن الذي قوض العالم الإسلامي. وهذا الحديث نبوي فيه جوامع الكلم، تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. شوف نحن المسلمون عندهم خير كثير، وفي وسط العالم تتداعى عليهم. قال أمن قلة؟ قال أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل تولع به نار ما يصلح، ما ينفعك غثاء السيل. كما قال هناك في المنافقين، قال كأنهم خشب مسندة. يا سلام، لأن في خشبة تكون في السقف أو في العتبة أو في رافع جدار، لكن هذه خشب محطوطة ما تنفع، مسندة، ليست يعني قائمة بعمل. إذن قال وهو كره لكم. فقالوا ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا، إنسان يحب عنده ضيعة، عنده عمارة، عنده يعني تجارة، عنده أنعام، فما يحب يفارق ما عنده، ويحب نفسه ما يريد أن يموت. فإذا أحب نفسه وماله من أين تأتيه الفضائل؟ والفضائل لا تأتي إلا عن طريق النفس أو المال. نفسك تعلم الناس وتساعدها وترد عنها الظلم وتخاطر بها لترفع من شأن الإسلام والمسلمين، ومالك تعلم به الجهال وتعالج به المرضى وتصلح به ذات البين. والمتنبي وهو شاعر مشبوه قال: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. لولا المشقة لكان كل الناس أسياد وفضلاء، الجود يفقر والإقدام قتال، وما فيه سؤدد إلا بالمال والنفس. من أين لك أن تنال السؤدد إلا بمالك ونفسك؟ مالك، مالك تبني به المدارس، الوقف تبني به مساجد، تعمل به القناطر، تشغل به العاطلين، تعالج به المرضى، نفسك تعلم الناس وترد عنها الظلم وتنبهها على خطورة الظلم والمعاصي، فتنال الفضائل ببذلك من نفسك ومالك. وإذا تأملنا في الفضلاء نجد أنهم أكثر الناس تعبا للناس. لو أجلت خاطرك في من يعجبك ممن تعرف تجد أنهم أكثر الناس تعبا للناس، ولو أجلت خاطرك في من تراه يعني إنسان غير مهم تجد أنه أكثر الناس راحة، ماله له وحياته له ووقته له، ولا له علاقة بالآخرين ولا له شغل، هذا تجده أكثر الناس انحطاطا. لأن هكذا الحياة، الحياة يحكمها قانون المسببات، من تعب وبذل ذكر في الدنيا ورحم في الأخرى، ومن أراد نفسه وماله وحياته لنفسه لا قيمة له في الدنيا، وإذا لم يكن له علاقة قوية بالله يكون لا علاقة لا قيمة له في الآخرة. ولذلك قال: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه. الذي جيد في الجاهلية إذا جاء الإسلام يكون جيد، ويكون خيار الناس إذا فقه، أصبح الفهم والعلم سجية له. والغريب إن كثير مما يدعو إليه ديننا أعداؤنا يعملون به، الاهتمام بالفقير، الاهتمام باليتيم، الاهتمام بالمريض، الاهتمام بحل المشاكل بأقل خسارة، توطين العقول، تشييد المصانع، كل أمور يدعو لها الإسلام هم فعلوها فأصبحوا أقوياء. والمسلم يعمل تجارة كبيرة ويأتي بالبضاعة مغشوشة ويقول له: هذا بضاعة مغشوشة، يقول له: شو نسوي؟ احنا اشتريناها. الله غفور رحيم، بيع. الله غفور رحيم والله شديد العقاب. الآن تأتي تريد أن تشتري عرمة أو صندوق، تجد اللي فوق نظيف واللي تحت يختلف عن اللي فوق، هذا ينبغي، هذا معناه أن عندنا نقص في التربية والإيمان. الرجل الذي عنده الصبرة وأصابتها السماء، نزل عليها مطر فراح وجعل المبلل تحت والناشف فوق، فجاءه نبي الرحمة وضح يديه سواله كذا، قال له: إيش؟ قال له: أصاب السماء. قال هل لا جعلته فوق؟ من غش فليس منا، أو من غشنا فليس منا. والحديث في مسلم. إذن فرض علينا ربنا القتال، ومن طبيعة الأنفس والسجية كره القتال، ليس يكرهه لأنه قتال، ولكن هذا الشيء مجبول عليه النفوس. ثم قال وعسى، من الله واجبا أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. تكرهوا شيئا وهو القتال والجهاد، وهو خير لكم لأنه به تأتي الغنيمة وتأتي العزة للمسلمين، وقد يأتي ما هو أعظم من ذلك وهو الشهادة. الغنيمة والعزة للمسلمين أو الشهادة. إذن نكره شيء وهو خير لنا، ولذلك لو علم المسلمون ما في بذل النفس والمال من الأجر لله لتسابقنا إلى ذلك، ولكننا نحن عندنا كثير من الشبهات، والشبهات تضعف الإيمان، وضعف الإيمان يضعف البذل والتضحية. الأكل، النظر، السماع، أغلب الأمور فيها شبهات، شبهة زايد شبهة زايد شبهة تجعل القلب يقسى. فإذا قسى القلب صعب علينا بذل المال، لأن النفوس تحب المال، وصعب علينا بذل النفس، لأن بذل النفس والمال لا بد به من صقل الإيمان، يكون الإيمان أقوى فتبذل وأنت فرح. ولذلك أبو دجانة لما أخذ السيف راح كذا يتبختر به، قال إنها مشية يكرهها الله في غير هذا الموضع، ولا يصلح التبختر إلا عند الجهاد أو عند دفع المال للصدقة. عنده مال يروح يوزع للفقراء الصدقة، هو يفرح ويتبختر فرح بذلك، أو يأخذ سلاحه ويتبختر ذاهب للجيش. هذه لا تحب الله في هذا المحل. يعني ديننا دين راقي الحقيقة. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وهو الجهاد وغير ذلك من الأمور التي لا تتيسر للإنسان فيحزن عليها ويكون الخير في عدم وجوده لها. ولذلك الله يختار لنا ما كان لنا الخيارة. كم من إنسان فقير لو أغناه الله لطغى، وكم من إنسان غني لو أفقره الله لسب وشتم وقع في الردة. فالله تعالى يدبر لنا، فيعطي لمن يصلحه الغنى الغنى، ويعطي لمن يصلحه الفقر الفقر، ويعطي لمن يصلحه الكفاف الكفاف. وهو الذي يختار لنا، ما كان لنا الخيارة. لذلك ينبغي أن نقوم بالأسباب وننام قرير العين، وينام كل واحد منا قرير العين. نصلي ونقول اللهم ارزقني القبول، نغض بصري ونقول اللهم ارزقني الورع، ونبيع ونشتري ونقول اللهم ارزقني الغنى، ونتزوج وقل اللهم ارزقني ذرية صالحة. لا بد أن نقوم بالأسباب حتى لا نكون متواكلين. نقوم بالأسباب، نصلي ونصوم ونذكر الله ونستغفر ونصل الرحم ونبر بوالدينا ونكرم ضعاف المسلمين ونسأل الله أن يملأ قلوبنا من الإيمان، ونتحرك في الحياة ونسأل الله الغنى، ونقرأ ونسهر على القراءة، ونذهب للشيوخ ونجتهد ونسأل الله العلم. أما الواحد لا يقوم بالأسباب ما يصير. لذلك لما لا ضعف الله الأمة المسلمة؟ لأنها لا تقوم بالأسباب. تعاونوا عطلوا، أعدوا عطلوا الأمر، ولا تنازعوا انتهكوا النهي، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. تحبوا الجلوس في البيت والدعاء والملال والطعام الشهي والتمشية والأنس والجلوس مع الأصدقاء وعدم الذهاب للجهاد، سفر وفقدان للأهل وخطورة على النفس وخطورة على كل شيء، فهذا الذي تكرهونه خيره عليكم عظيم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، لما يترتب عليه من تسلط الأعداء وضعف المسلمين واستباحة بيضتهم كما وقع في الأندلس. أندلس عبرة. إذا قرأ القارئ عن الأندلس يبكي دما. يقول الإمام القرطبي رحمة الله عليه في تفسيره أن مشكلة الأندلس الانهماك في الشهوات وفي المعاصي، وأصبح بعضهم يستعين بالكفار على إخوانه، فكما قال قل هو من عند أنفسكم والله جل وعلا يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم ما في الجهاد من الرفعة والعزة والأجر وأنتم لا تعلمون ذلك، فلذلك كتبه عليكم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن برحمتك. الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. قال الإمام البغوي في كتابه معالم التنزيل في تفسير القرآن: غفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب.
قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ قال قتادة والسدي: نزلت هذه الآية في غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد من الجهد وشدة الخوف والبرد وضيق العيش وأنواع الأذى، كما قال الله تعالى: وبلغت القلوب الحناجر.
وقيل يوم أحد، نعم،
وقيل نزلت في حرب أحد. وقال عطاء: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة اشتد عليهم الضر، اشتد عليهم الضر لأنهم خرجوا بلا مال وتركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين، وآثروا رضا الله ورسوله، وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر قوم النفاق، فأنزل الله تعالى تطيبا لقلوبهم: أم حسبتم، أي أحسبتم، والميم صلة قاله الفراء، وقال الزجاج: بل حسبتم، ومعنى الآية: أظننتم أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة؟ قوله تعالى: ولما يأتكم، وما صلة قوله تعالى: مثل الذين خلوا،
أي ولم يأتكم، والظاهر العموم، وذكر ثلاثة أقوال: في أحد، في الخندق، فيما وقع للمهاجرين من ذهابهم عن أموالهم من الضيق. الله قال لهم أن كل الناس الذين يقومون بالدين يجدون تعبا. تريدون أن تدخلوا الجنة ولم تمحصوا ولم يأتكم، نعم، والعموم هو الذي يظهر، لأن العموم هنا أولى، نعم، لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، نعم.
قوله تعالى: مثل الذين خلوا، شبه الذين مضوا. قوله تعالى: من قبلكم، أي النبيين والمؤمنين. قوله تعالى: مستهم البأساء، الفقر والشدة والبلاء. قوله تعالى: والضراء، أي المرض والزمانة. قوله تعالى: وزلزلوا، أي حركوا بأنواع البلايا والرزايا وخوفوا. قوله تعالى: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ما زال البلاء بهم حتى استبطأوا النصر. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: قال الله تعالى: ألا إن نصر الله قريب. قرأ نافع: حتى يقول الرسول،
يقول
الرسول،
أي ولأن حتى إذا كان ما بعد الفعل أصلا ماضي، حتى قال الرسول حتى لا تعمل في الماضي
بالرفع،
وإذا جاء الفعل الماضي بصيغة المضارع يجوز، وبعضهم يقول إشارة إلى أن الفعل هذا أصله ماضيا، وهي قراءة نافع. حتى يقول الرسول، حتى يقول الرسول، فيقول الرسول حتى تنصب. فإذا كانت يقول معناها ماضي يعني لا تعمل فيها حتى، لذلك قال حتى يقول، هذا هو توجيه. نعم.
بالرفع معناه حتى قال الرسول.
نعم.
وإذا كان الفعل الذي يلي حتى في معنى الماضي ولفظه المستقبل، فلك فيه الوجهان الرفع والنصب. فالنصب على ظاهر الكلام لأن حتى تنصب الفعل المستقبل، والرفع لأن معناه الماضي، وحتى لا تعمل في الماضي. قوله تعالى:
يسألونك ماذا ينفقون.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: نزلت في عمرو بن الجموح وكان شيخا كبيرا ذا مال، فقال: يا رسول الله، بماذا نتصدق وعلى من ننفق؟ فأنزل الله تعالى:
يسألونك ماذا ينفقون.
لا أعرف هذا ثابت. أيوة. أعرف وارد بس ما أعرف ثابت. نعم.
وفي قوله ماذا وجهان من الإعراب: أحدهما أن يكون محله نصبا بقوله ينفقون، تقديره أي شيء ينفقون، والآخر أن يكون رفعا بما ومعناه ما الذي ينفقون. قوله تعالى:
قل ما أنفقتم من خير،
أي من مال. قوله تعالى:
فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل.
ما أنفقتم من خير من مال طيب حلال. الخير هو المال الطيب الحلال، المال الطيب الحلال. فإذا كان خبيثا فلا ينفق، سواء كان خبث شرعي أو خبث لغوي، لأن في بعض الأشياء مباحة وهي خبيثة. من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا يؤذنا. كسب الحجام خبيث، فيه خبيث مستكره ودون غيره، وبيه خبيث حرام. الخبيثات للخبيثين. إذن كلمة الخبيث مشترك. هنا الطيب هو الخير، هو الطيب الحلال، يعني الطيب المستلذ الحلال الغير حرام. نعم. هو قال المال وتركه، لابد أن نقيد بأنه يكون جيد. وقال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولما جاء الرجل بقنو شيص وعلقه في المسجد قالوا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. بعدين قال: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا تتنازل. بعدين الإنسان لا يعطي لإخوانه إلا الجيد. واحد يهدي هدية رديئة، لا، ما يصلح هذا. أنت الهدية ما هي واجبة، كيف تعمل شيء غير جيد؟ فشيء ما هو لازم أعمله طيب أو لا تعمله. يروح يعطي لأخيه عطر، هذا ما يقدر يستعمل، فإذا غاب عنه يرميه، هذا ما يصلح. من أراد أن يهديه فليهدي شيئا يحبه، لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. نعم. وهذا من الشرف ومن مكارم الأخلاق. وإذا دعا المسلم أخاه فليكرمه وليتوسع به ولا يتضايق ولا يكفهر فيه، لأن هذه فرصة. أيوة. فما يكون الإنسان يحاول أن يعمل خير ويعمل شر. وإذا أكرم المسلم المسلم يراعيه، فلا يرفع صوته عليه ولا يأذيه ولا يقول له كلمة يشعر فيها بشيء، لأنك إذا أحسنت على الإنسان الإحسان يكون ثقيل عليه، فلا تضيع إحسانك بالإساءة على الناس. والإحسان يرعى كما ترعى الأشجار. إذا عمل الإنسان إكرام للناس يراعيه، لا يأذيهم ولا يرفع صوته عليهم ولا يمن عليهم ولا يحتقرهم، حتى يبقى الإحسان في مكانه. أما تحسن على الإنسان وترفع صوته تقول له قوم أنت، هذا خور. ولذلك يراعى الإحسان. فمن لا يراعي الإحسان أحسن له لا يحسن إلى الناس. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يا سلام. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه التراب فأصابه وابل فتركه صلدا. هذا دين عجيب، أليس حري بنا أن نقرأ ونفهم ونتمثل ونتجمل ونفهم البشرية هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ ما الذي جرى لنا؟ الله يتوب علينا.
قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله ولوالدينا وللمسلمين. قوله تعالى
فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل.
ذكر خمسة. الصدقة هنا ما هي الزكاة، لأن الوالد ليس من أهل الزكاة، لأنه من عدم البر أن تعطي وسخك لوالديك. الزكاة لا تعطى للوالدين ولا تعطى لآل البيت. قال تطهرهم، خذ من أموالهم صدقة هي طهارة، والطهارة لا تعطيها لوالديك ولا تنمي مالك بالصدقة لوالديك، لأن والديك أعطيهم من أصل مالك. فهذا السياق يدل على هذا. إذن المال يعطى للوالدين أول شيء، ثم القرابة صدقة وصلة رحم، ثم الأيتام الذين فقدوا آباءهم قبل البلوغ، ثم المساكين وهو الذي لا يجد ما يكفيه، ثم المسافر الذي بعد عن ماله وأهله. هؤلاء تقدم عليهم الصدقة. أيوة. لكن المسكين والمسافر من أهل الزكاة والأقارب، لكن الوالدين ليسوا من أهل الزكاة إلا عند بعض العلماء إذا كانوا أجدادا ووالديك موجودين. بعض العلماء يتساهل في ذلك، لكن لا ينبغي للمسلم أن يحيج والديه أن يأخذوا الزكاة، وإنما يعطيهم من أصل ماله. نعم.
قوله تعالى
فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
أي يجازيكم به. قال أهل التفسير: كان هذا قبل فرض الزكاة فنسخت بالزكاة. قال الإمام البغوي
رحمه الله: لا دليل النسخ لا بد فيه من معرفة الزمن، ما يقال منسخ هكذا، لأن النسخ رفع الحكم الثابت بخطاب متراخ عنه. الآن خفف الله عنكم، أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم. لا بد أن يعلم التاريخ، ولا بد أن يستحيل الجمع، فإذا جاز الجمع الجمع واجب متى ما أمكن. فهذا كون أنه منسوخ يحتاج إلى دليل، نعم، لكن وجهة نظر. نعم.
قوله تعالى:
كتب عليكم القتال،
أي فرض عليكم الجهاد. واختلف العلماء في حكم هذه الآية، فقال عطاء: الجهاد تطوع، والمراد من الآية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيرهم. وإليه ذهب الثوري، واحتج من ذهب إلى هذا بقوله تعالى:
فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى.
ولو كان القاعد تاركا فرضا لم يكن يعده الحسنى. وجرى بعضهم على ظاهر الآية وقال: الجهاد فرض على كافة المسلمين إلى قيام الساعة. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي الخوارزمي، قال: أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد ابن إبراهيم الثعلبي، قال: أخبرنا أبو عمرو أحمد بن أبي الفراتي، قال: أخبرنا أبو الهيثم بن كليب، قال: أخبرنا أحمد بن حازم ابن أبي غرزة، قال: أخبرنا سعيد بن عثمان السعيدي، قال: عن عمر ابن محمد ابن المنكدر، عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق.
وفي رواية: ميتة جاهلية، حديث ثابت.
رواه مسلم. وقال قوم وعليه الجمهور: إن الجهاد فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، مثل صلاة الجنازة ورد السلام. قال الزهري والأوزاعي: كتب الله الجهاد على الناس غزوا أو قعودا، فمن غزا فبها ونعمت، ومن قعد فهو عدة، إن استعين به أعان، وإن استنفر نفر، وإن استغني عنه قعد. قوله تعالى:
وهو كره لكم،
أي شاق عليكم. قال بعض أهل المعاني: هذا الكره من حيث نفور الطبع، من حيث نفور الطبع عنه لما فيه من مؤنة المال ومشقة النفس وخطر الروح، لأنهم كرهوا أمر الله تعالى. وقال عكرمة نسخها قوله تعالى:
سمعنا وأطعنا،
يعني أنهم كرهوه ثم أحبوه فقالوا:
سمعنا وأطعنا.
لا لا هذا غير.
قال الله تعالى:
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
لأن في الغزو إحدى الحسنيين، إما الظفر والغنيمة وإما الشهادة والجنة. قوله تعالى:
وعسى أن تحبوا شيئا،
يعني القعود عن الغزو. قوله تعالى:
وهو شر لكم،
لما فيه من فوات الغنيمة والأجر. قوله تعالى:
والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
الأسبوع القادم يمكن فيه إجازة لأني عندي موعد في خارج المدينة، عندي شوية ركبي، فنحاول أن نمر بالطبيب نسبب الأسباب مطلوب بها. نرجو الله أن ينفع بنا إن شاء الله.
جزاك الله خيرا.